أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
شغلتني أيضا عن جهاز الاستشراق، وهو الجهاز المستكن في أحشاء جهاز الاستعمار وجهاز التنصير، يربأ لهما ويهديهما الطريق، يربأ أن يرقب من مكان عال ويتطلع. ولولاه، لولا جهاز الاستشراق لاستبهمت على جهاز الاستعمار وجهاز التنصير، لاستبهمت عليهما المسالك وهاما في أودية الضلال. كان هذا الجهاز الخبيث المتخفي في عباءة العلم والبحث قد اكتسب خبرة واسعة جدا بدار الإسلام وأهلها وسكانه، منذ انساح في قلب دار الإسلام في تركيا وهو يدب مستخفيا في أرجائها، ثم في الشام ومصر وجوف إفريقية وممالكها المسلمة، ومنذ مقامه في دار الإسلام في الهند أكثر من 150 سنة في ظل الشركتين الكبيرتين، شركة الهند الشرقية البريطانية وشركة الهند الشرقية الفرنسية وغيرهما من شركات الدول النصرانية الشمالية. كانت خبرة متغلغلة بجماهير الأمة مجتمعة، ثم بطوائفها المختلفة، ثم بأفراد رجال بأعيانهم واحدا واحدا معروف الاسم والمكان والحركة، تماما كما تتغلغل CIA اليوم في جميع حواضر وبلدان المسلمين، وترسل إلى مركزها الرئيس حيث هو ما يتعلق بأمزجة أناس بأعيانهم يمكن أن يوظفوا كالدمى المتحركة، يمسك بخيوطها في مسرح العرائس بأيد خبيثة شيطانية ماكرة لتتوجه حيث توجه، عميلة وخائنة وفاجرة، ثم بأفراد رجال بأعيانهم واحدا واحدا يكون معروف الاسم والمكان والحركة. كانت خبرة بمواطن الضعف والقوة وبمكان الهوى الميال الذي يستجيب والإرادة المصممة التي تمتنع عن الاستجابة، أي كانت خبرة مدروسة منظمة واضحة المعالم في ذهن الاستشراق. ومع تطاول السنين عليه اكتسب لنفسه أعوانا من اليهود وشذاذ الآفاق من أهل دار الإسلام وغير دار الإسلام، يستأجرهم لتوسيع رقعة خبرته تارة ولبث أفكار مدروسة بين جماهير دار الإسلام خاصتها وعامتها، وللتحكم في تصريف أموره وبلوغ غاياته تارة أخرى، ثم للتمكن من إشعال نار الفتنة حين يقتضي الأمر إحداث فتن تفرق شمل الناس وتمزقهم وتشغلهم عن الكيد الخفي الذي يراد بهم، كما يحدث اليوم حذو النعل بالنعل بلا فارق، قصة تتكرر فصولا. كل هذا كان يتم في هدوء وصبر وتستر، ومن وراء الغفلة، غفلة أهل دار الإسلام عن جذور قضيته وعن حقيقة هذه الأشباح الغريبة التي تتجول في الطرقات والشوارع في كل زي، زي التاجر وزي السائح وزي الباحث المنقب وزي العالم الذي لا يشغله شيء غير العلم وزي المسلم الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. فالحملة الصليبية الفرنسية التي استجابت لنذير الاستشراق، كان الاستشراق مستكنا في أحشائها وأحشاء قائدها العظيم نابليون، يرشده الاستشراق ويهديه، وهي لم تقدم على اختراق دار الإسلام في مصر إلا وهي مزودة بأدق التفاصيل عن هذه الأرض وسكانه ومداخلها ومخارجه ومشايخها وعلمائه وعامتها وسوقته ونسائها ورجالها وجيشها وشعبه. جاءت ومعها الدجالون العتاة، علماء الحملة الفرنسية ومستشرقوها وخبراؤها وأعوانها من اليهود وشذاذ الآفاق، وكلهم يد واحدة على إحداث انبهار مفاجئ يصدم وعي الجيش خاصته وعمته صدمة تذهله عن المكر المستور المفضي إلى تدمير روح المقاومة أو إخضاعها إخضاعا يتيح للغزاة تثبيت أقدامهم في الأرض والسيطرة عليها سيطرة كاملة. وأعوانها من اليهود وشذاذ الآفاق، وكلهم يد واحدة، إيد واحدة، حتى لا تدع للمقاومة طريقا إلا طريق الاستسلام العاجز للمصير المظلم، مصير معتم لا يستفيق الشعب إلا وهو مرتكس في ظلمائه، عاجزا غير قادر على طلب المخرج من ظلماته المدلهمة في قاهرة جديدة زاهرة زاهية الألوان، قامت على أنقاض قاهرة قديمة مدمرة غابت في قتام الذكريات. وهذا ما يريدونه إلى اليوم في الحواضر العربية التي كانت الدنيا كلها منها تساس، كما فعلوا في بغداد، كما فعلوا في بغداد الرشيد التي كانت الدنيا كلها منها تدار، بغداد العلم والحضارة، ولا يجرؤون على المواجهة، جبناء يفزعهم أدنى صوت، وإنما شد من أزرهم وأقام أودهم ما وصلوا إليه من منتوج حديث هدى إليه العقل في العلوم الحديثة. حرب الأزرار يا صاحبي لا شجاعة فيها، الرجل هنالك في لجة البحر وهو يصوب على الآمنين المسالمين العزل من الركع السجود من الصوم القائمين من غير مواجهة، بلا شجاعة ولا إقدام. وكنت ترى كما رأت الجماهير العربية المسلمة وكما رأت الجماهير الأعجمية المسلمة في طباخ الأرض كلها، رأت ضرب بغداد بالصواريخ والقنابل من بعيد وقريب، وكيف كانت الأضواء بليل والتصوير قائم كأنها الألعاب النارية، والأطفال يشاهدون كأنهم يتفرجون على مسلسل من مسلسلات الرعب فيصيحون ويعبثون، وحاضرة حواضرهم تدمر، وأبناء جلدتهم من المسلمين المؤمنين يقتلون ويذبحون ويشردون ويدفنون تحت الأنقاض، ويستعمل معهم كل عنصر مشع مما تحرمه جميع الشرائع والأديان والقوانين، وهو ما يدبر لكل حاضرة عربية مسلمة وينفذ تنفيذا، وهو قائم اليوم في طرابلس الغرب، الأغتام الأعجام الأعاجم الكفرة الصليبيون، ما لهم ولنا، ينجدون العزل، فلما أهلكتموهم في العراق؟ لما دمرتموهم في أفغانستان؟ لما تبعتم المسلمين في كل مكان؟ لما ضيقتم على المسلمين في ثرواتهم وفي ديارهم وفي أحوالهم وفي معائشهم؟ لما تتبعتم المسلمين في كل صقع ونجع؟ لما خربتم عليهم ديارهم؟ ولماذا استلبتم ثرواتهم؟ لصوصا فجرة، ولكن يا صاحبي لا تلم لصا تمكن من ثروة عظيمة نام عنها حارسها، لا تلم ذئبا ضاريا عدا على الشيات نام عنها وغفل حارسها، لا تلومن إلا نفسك. أمة ينبغي أن تستيقظ، جاءت الحملة الفرنسية ومعها الدجالون، علماء الحملة الفرنسية، فكان ما كان، كان أول الطريق إلى هذا المصير المظلم لكي تتحول القاهرة إلى قاهرة جديدة بعد قاهرة قديمة مدمرة مسوات بالأرض لا تاريخ لها، يبدأ تاريخها من مخدم هؤلاء الصليبيين الأغتام. لهؤلاء تاريخ؟ هؤلاء لا تاريخ لهم أصلا، هؤلاء الوحوش كانوا كالذئاب الضارية، أولئك النورمانديين من الفرنسيين من الهمج الهامج من الرعاع، ليست لهم حضارة ولا مجد لهم، وكذلك الأنجلو ساكسونيون كذلك. وأما أولئك النصارى الشماليون الذين كانوا يعبدون الذئب تارة ويعبدون الضباب تارة أخرى، فهؤلاء إن نسبتهم إلى البشر فعلى تجوز يا صاح، تسوى القاهرة بحضارتها الزاهرة بمجدها التليد بالأرض لينشئ فوقها هذا الصليبي المأفون الحاقد قاهرة جديدة يتبختر فوقها الغزاة الصليبيون، ولينعم بالخدمة لسادتهم فيها المسلمون المصريون، وكفاهم هذا مجدا وشرفا. كان أول طريق إلى هذا المصير المظلم إنشاء الديوان. ليس أعنيني هنا من أمره شيء إلا خبؤه المدفون فيه، الخدعة التي ينطوي عليه فيما تصوره لاستشراق. وهذا الديوان هو صورة هزلية لحكومة دستورية كما توهمه عبد الرحمن الرافعي تحكم القاهرة، وكان لكل مدينة أخرى ديوانها الحاكم. وتستطيع أن تقرأ هذه المهزلة في تاريخ الجبرتي أو في تاريخ الحركة القومية للرافعي، ولكن اقرأها بعين عربية بصيرة لا بعين أوروبية تخالطها وطنية قومية كما فعل عبد الرحمن الرافعي وغيره. وإذا مر بك الرافعي فحذاري أن يشتبه عليك عبد الرحمن الرافعي بمصطفى صادق الرافعي، فالكلام هنا عن عبد الرحمن لا عن مصطفى. هذا الديوان أمر بإنشائه نابليون منذ أول يوم دخل فيه القاهرة، في يوم الثلاثاء العاشر من صفر في السنة 13 بعد 201 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الموافق 24 من شهر يوليا في سنة 98 و700 من التاريخ النصراني. وذكر في أمر إنشائه أسماء مشايخ بأعيانهم يتكون منهم الديوان. وهذا الذكر المفاجئ وحده دليل على أن الأمر كان معدا إعدادا كاملا قبل أن تطأ قدمه أرض مصر، وأن الأسماء التي اختيرت بعد تدبير محكم ودراسة قام بها لاستشراق أعوانه منذ فكر في شن الحملة على مصر. وقاعدة اختيارهم كما في تاريخ الحركة القومية أن يكونوا من أعيان البلاد الذين امتازوا بمركزهم العلمي وكفايتهم وطريقة استقبالهم للفرنسيين. ومعنى ذلك أنه يريد أن يودع سلطة الحكومة الظاهرة المموهة في يد فئة ذات هيبة عند الناس، وأن يكونوا جميعا ممن يمكن أن يستجيبوا بشكل ما استجابة تدين بالولاء لجيشه الغازي ليروض بهم قوى المقاومة ويخدعها ويفت في عضوضها. وهذا شيء لا يقدم على مثله بهذه السرعة إلا بعد خبرة سابقة بأصحاب هذه الأسماء وبمواطن ضعفهم التي تقعد بهم عن المقاومة وتسول لهم أن يحسنوا استقبال الفرنسيين الذين انتهكوا حرمة ديارهم وأوطانهم. ولا سبيل إلى معرفة ذلك كله إلا من طريق جهاز مدرب قد طال عهده باختبار الناس وتقصي أحوالهم من قريب، كما يحدث اليوم حذو النعل بالنعل كما في الوثائق المسربة الويكيليكس من التسريبات التي تصف أحوال بعض الناس وتصف طبائعهم ومواطن الضعف فيهم حتى ما أريد استعمالهم لوح له عصا وجزره. اللهم إنا نضرع إليك أن تفهمنا وأن ترزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. لا سبيل إلى معرفة ذلك كله إلا عن طريق جهاز مدرب قد طال عهده باختبار الناس وتقصي أحوالهم من قريب. وهذا الجهاز هو جهاز الاستشراق الذي كان يعرف لغة أهل البلاد، والذي كان يتجول في الأرض المصرية من قبل ويلبس لأهلها كل زي كما حدثتك آنفا. وكل المنشورات التي كان أصدرها هذا المكيافلي لتلقى وتذاع على المصريين منذ أول دخوله أرض مصر تدل صياغتها على أن صاحبها هو الاستشراق لا غير، وهو يظن أنه قادر بتمويهه ومكره ومداهنته، أنه بهذه الصغائر السخيفة قادر على أن يقدع أمة كاملة عن قتال عدوها الغازي. فكان رد الأمة على هذا الخداع السخيف والتمويه الساذج بألفاظ أهل الإسلام ثم على خديعة الديوان الفاضحة هو اندلاع الثورات في أقاليم الوجه البحري والصعيد، وأكبرها ثورة القاهرة وأحيائها في يوم السبت العاشر من جماد الأولى في السنة 13 بعد 201 من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 21 من شهر أكتوبر لسنة 98 و700 من التاريخ النصراني، أي بعد 3 أشهر من تدنيس نابليون أرض دار الإسلام بجحافله وعدده، فارتكب في قمعها من القسوة والتدمير وذبح الرجال والنساء أيضا وسفح الدماء الغزيرة ما ارتكب، ولكنه نذر وأوفى بنذره أن يزيد، فيضحي عند مشرق كل شمس بخمسة أو ستة تقطع رؤوسهم ويطاف بها في أنحاء القاهرة كما أسلف. ولا شك عندي أن هؤلاء الخمسة أو الستة هم من طلاب العلم في الأزهر ومن المحرضين على مقاومة هذا الغازي المنتهك لحرمة دار الإسلام، وأن الاستشراق هو الذي كان يقدمهم لهذا الجزار المشمعل أي السريع النشيط، وأنه كان يتخيرهم له لأنه كان على معرفة سابقة به، وأنهم كانوا من الطلبة النابهين من ورثة الجبرتي الكبير والزبيدي، أي أنهم كانوا من طلائع اليقظة التي جاءت الحملة الفرنسية قبل كل شيء لوأدها في مهدها. وإلا فحدثني ما كان معنى اختصاص خمسة أو ستة بالذبح عند مشرق كل شمس، وهذا هو وجنوده يعيثون في الأرض ويذبحون المئات من صناديد المقاومة ومغاوير ثورة القاهرة. ورحم الله الجبرتي المؤرخ، فإنه سقط عنه في كتابه أن يقيد لنا أسماء القتلى وصفاتهم وأسماء هذه الذبائح التي كان يضحي بها جزار القاهرة، لعل له عذرا وأنت تلوم. كان الاستشراق كامنا في أحشاء نابليون، والذي يوجهه ويلقنه ويدربه على أساليب المداهنة التي يظن أنها تروج على أهل دار الإسلام. وكان رأس الاستشراق في الحملة الفرنسية هو فانتور، المستشرق الداهية المحنك المتستر الخفي الوطئي. قضى فانتور 40 سنة يتجول في دار الإسلام قبل أن يلتحق بالحملة الفرنسية. قال عنه الجبرتي: كان لبيبا متبحرا يعرف اللغات التركية والعربية والرومية والطلياني والفرنساوي، وسماه الجبرتي فانتورة. كان خليل نابليون ونجيه الذي لا يفارقه في الحل والترحال، فهو الذي أوحى إليه ما أوحى، وأوهمه أن تدجين المشايخ الكبار من رجال الأزهر في الديوان، والتدجين الاستئناس من قولهم داجن لكل ما يألف البيوت من طائر أو بهيمة مستأنسة، أوهمه أن تدجين المشايخ الكبار من رجال الأزهر في الديوان ضمان كاف لكسب ثقة جماهير دار الإسلام في مصر حتى تستكين له وتخضع. وظل هذا الوحي الجاهل الساذج كامنا في أحشاء الجزار، ولم تعظه ثورة القاهرة والأقاليم بعد 3 أشهر من مجيئه، ولا وعظته هزيمته في عكا، فإنه بعد فراره بنفسه من مصير محتوم كتب رسالته إلى كليبر كبش الفداء يقول له فيها: وكبش الفداء خروفه، يجب أن تحذر روح التعصب وتنومها إلى أن تتمكن من استئصالها. إذا حزت ثقة كبار مشايخ القاهرة فإنك تجمع حولك أفكار مصر بأجمعه وأفكار كل زعيم من زعماء الشعب. لا شيء أقل خطرا من المشايخ الذين يرهبون القتال ولا يعرفون طرقه، ولكنهم مثل القسيسين يقول يوحون بالتعصب دون أن يكونوا هم أنفسهم متعصبين. هذا من نص ترجمة الرسالة الكاملة التي ذكرها أحمد حافظ عوض في كتابه فتح مصر الحديث. أما الرافعي في تاريخ الحركة القومية فقد بعثر الرسالة بعثرة مفسدة لينزع منها سمها، غفر الله ذنوبه، وسيأتي بعد قليل ما هو أشنع من هذا من فعل الرافعي. مسكين هذا الجزار نابليون، فإن تدجين المشايخ الكبار في الديوان لم يمنع الثورة أن تقوم، وذلك لأن المشايخ الكبار لهم عند عامة المسلمين هيبة العلم، وطاعتهم واجبة علينا فيما هو طاعة لله ولرسوله، ولكن هيبة العلم ليست بمانعة جماهير الأمة من عصيانهم وترك طاعتهم إذا هم خالفوا صريح أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال الغزاة الصليبيين لدار الإسلام، فإن قتال الغزاة عند المسلمين واجب وفرض عين على كل قادر على القتال، إلا في حالة واحدة، إلا أن يخافوا أن يصطلمهم العدو لقلة عددهم وكثرة عدد العدو. اصطلمهم العدو أي استأصل شأفتهم وأباده، فجائز حينئذ أن يلقوا إليهم السلم. ألقى إليه السلم استسلم له وصالحه، بيد أن في قتالهم الشهادة، وهي إحدى الحسنيين، والحسنيان النصر أو الشهادة. وفي حالة هذا الجزار أن جيشه قلة فاجرة تغزو كثرة مسالمة، تفرق عنها حماتها من جيش المماليك المصرية، فصار واجبا على الكثرة أن تقاتل هذه القلة بكل سلاح ما استطاعت إليه سبيلا. ولذلك لم تستمع الأمة عامتها وخصتها للمشايخ المدجنين في الديوان لمهادنة الغازي، واستمعت لصغار طلبة العلم في الأزهر الذين رفضوا نصيحة المشايخ الكبار بمهادنة الفرنسيين، رفضوها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقامت ثورة القاهرة والأقاليم على الغزاة الصليبيين، وموقف المشايخ الكبار له تفسير ليس هذا مكانه الآن، ولكنهم ضعفوا وجبنوا وأخطأوا على كل حال. وأرجح أن هذا الجزار وشيطانه المستشرق فانتور لم تنفعهما عظة ثورة القاهرة ولا هزيمة عكا، لأن غباء الاستشراق وأطرسته وتعاليه لم تمكنهما من فهم هذه الحقيقة التي دلت عليها الثورة الجائحة التي هددت مصير الحملة الفرنسية وحددته تحديدا ظاهرا، أدى إلى أن يلوذ جزارها بالفرار تاركا مصير حملته وخليفته كليبر للمقادير تقضي فيهما قضاءها. لم يفهم هذان العلجان، والعلج الرجل الشديد من العجم، لم يفهم هذان العلجان هذه الحقيقة على صورتها الصحيحة، فسمياها تعصبا، مع أنها إحدى البدائه المسلمة، لأن دفع عدوان الغازي وكراهيته حق طبيعي لكل جماعة من البشر يغزوها غاز في عقر ديارها، بديهة مسلمة بلا ريب. وأخطأ أيضا في تشبيه مشايخ دار الإسلام بالقسيسين في ديار المسيحية أي الصليبية الشمالية، لأن المشايخ لا حرية لهم وراء الكتاب والسنة، والأمة كلها مطالبة أن تحاكمهم بما يوجبه الكتاب والسنة. أما القسيسون فإليهم وحدهم الحكم المطلق بآرائهم، ليس لأحد من رعاياهم أن يسائله، وليس في أيدي رعاياهم شيء يحاكمونهم إليه، وإنما هي الطاعة المصمتة لحكم الرهبان والقسيسين. وهذا فرق ظاهر بين رعايا الإسلام ورعايا النصرانية، لا يعمى عنه إلا مستشرق وجزار. أيقن الجزار وشيطانه فانتور أن تدجين المشايخ الكبار في الديوان قليلة جدواه فيما كان يؤملان من طاعة الجماهير وخضوعها ومهادنتها للغزاة. أرقتهما خيبة الأمل في تدجين المشايخ، فلما خرج إلى سورية لتدويخها وطال حصار عكا، وأيقنا بأخرة أن الدائرة ستدور عليهما وعلى جيشهما، أيقنا أيضا أن محاولة اختراق دار الإسلام بالسلاح كانت زلة لا تقال عثرتها، ولكن لا سبيل إلى التراجع، وكل الدلائل كانت تدل على أن دار الإسلام في مصر بعد تمزق جيش المماليك المصرية وهم حماة مصر قد بدأت تخرج من غمار الجماهير المصرية جيشا جديدا قادرا على الفتك بالحملة القليلة العدد، وإن كانت مزودة بأحسن العدد. ومع ذلك لم ييأس الجزار المغرور أن تجري المقادير على وفق آماله، وعسى ولعل، فربما كانت الغلبة لهذه القلة المزودة بما ليس في أيدي الجماهير الكثيفة مثله من سلاح متفوق، عسى ولعل، وبيت النية على هذا الأمل، وبحث عن وسيلة أخرى يقدران أن تكون أبلغ أثرا وأجد في السيطرة على الجماهير الكثيفة. وانتهى حصار عكا بالهزيمة الفادحة، وتخلى عن الجزار شيطانه، وهلك فانتو في من هلك من قواده وعلمائه ومستشرقيه والآلاف من جنده الغزاة، وعاد إلى مصر كاسف البال، ثم رحل عنها بعد قليل إلى فرنسا ناجيا بحشاشة نفسه من مصير كان كأنه يراه ماثلا عيانا. ولم يكد يستقر حتى أرسل إلى كليبر خليفته على مصر رسالة طويلة متفاوتة مضطربة عجيبة الاضطراب، ليسكن روع كليبر ويسدد خطاه في سياسته في مصر. والذي يهمني هنا من هذه الرسالة التي ينبغي أن تدرس بعناية وبنظر صحيح سوى النظر الذي ذهب إليه عبد الرحمن الرافعي في كتابه، الذي يهمني في هذه الرسالة وقد اقتبست منها آنفا ما جاء في خواتيمها، وهو قوله لكليبر: ستظهر السفن الحربية الفرنسية بلا ريب في هذا الشتاء أمام الإسكندرية أو البرولوس أو ضمياط، يجب أن تبني برجا في البرولوس، اجتهد في جمع 500 أو 600 من المماليك، حتى متى لاحت السفن الفرنسية تقبض عليهم في القاهرة أو الأرياب وتسفرهم إلى فرنسا، وإذا لم تجد عددا كافيا من المماليك فاستعض عنهم برهائن من العرب ومشايخ البلدان، فإذا ما وصل هؤلاء إلى فرنسا يحجزون مدة سنة أو سنتين. لماذا؟ يشاهدون في أثنائها عظمة الأمة، يعني الأمة الفرنسية، ويعتادون على تقاليدنا ولغتنا، ولما يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليه غيرهم. كنت يخاطب كليبر: كنت قد طلبت مرارا جوقة تمثيلية وسأهتم اهتماما خاصا بإرسالها لك، لأنها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد. قصة تتكرر فصولا، والقوم قد عميت أعينهم عنها وبصائرهم، فكبر عليهم 4. قبل كل شيء ينبغي أن يقطع سياق الكلام لنقف على ضرب شنيع من ضروب فساد حياتنا الأدبية وتلوثها بالأهواء الغالبة التي تستخفي ثم تستهين بعقلي وعقلك. فأول من وقف على هذه الرسالة أحمد حافظ عوض في كتابه فتح مصر الحديث، فقال: وهذا الكتاب، يعني الرسالة، محفوظ بالنص الأصلي في وزارة الحربية الفرنسية، وثيقة نمرة كذا كتب 74,304,000. ولأهمية هذا الخطاب وعدم وجود أثر له في اللغة العربية رأينا أن نأتي على تعريبه بدقة وإتقان. هذا كلام أحمد حافظ عوض، ثم ساق نص الرسالة. كتاب أحمد حافظ عوض منشور في سنة 25,900، فجاء الرافعي غفر الله له ذنوبه في ديسمبر سنة 29,900، فذكر الرسالة في كتابه تاريخ الحركة القومية، أي بعد 4 سنوات فقال. أما رسالته، يعني نابليون، إلى الجنرال كليبر فهي وثيقة على جانب عظيم من الأهمية، كتبها بإمعان وتفكير، وهي رسالة مطولة أشبه بتقرير وافي. لذلك رأينا الكلام للرافعي عبد الرحمن أن نعربها مع شيء من الشرح والبيان. ألغى ذكر أحمد حافظ عوض وكتابه وترجمته، مع أنه يعرف الكتاب وصاحبه بلا شك عندي. يقول العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر: عندي أنا خاصة. يقول: بل أقول لك إن كتاب الرافعي إن هو إلا تطبيق للبرنامج الذي وضعه أحمد حافظ عوض لتأليف كتاب في تاريخ مصر في القرن 19. اقرأ مقدمة كتابي فتح مصر الحديث تعلم أنه هو الذي سن للرافعي الطريق بلا شك ولا ريبة، ومع ذلك فلم يذكره الرافعي بكلمة واحدة في مقدمته أو في كتابه. ألغى ذكره واستأنف للرسالة ترجمة جديدة ولم يسقها متكاملة، بل بعثرها وقطعها وجزأها في نحو 5 صفحات من كتابه استنادا إلى ما سماه شرحا وبيانا. فلما جاء عند النص الذي نقلته لك آنفا قال ما يأتي، وتعرض في رسالته إلى مشروعات استعمارية ومسائل ثانوية لم يفته التفكير فيها في تلك الأوقات العصيبة، فأوصاه باعتقال 500 أو 600 من المماليك أو من رهائن العرب ومشايخ البلاد العمد، وإرسالهم إلى فرنسا في حالة استئناف المواصلات البحرية ليبقوا بها سنة أو سنتين. وغاية نابليون من ذلك، يقول الرافعي، أن يروا عظمة الأمة الفرنسية ويقتبسوا عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا ولغتنا، ويعودوا إلى مصر فينشروا هذه المقتبسات بين مواطنيهم. ثم وعد الجنرال كليبر بأن يرسل له فرقة من الممثلين كان قد أوصى عليها من قبل لتسد حاجة الجيش ولتألف البلاد شيئا جديدا من العادات الغربية. الاختلاف بين النصين بين جدا، ودلالة أحدهما غير دلالة الآخر، ومعناه غير معناه. فرق بين يعتادون على تقاليدنا ولغتنا، ولما يعودون إلى مصر يكون لنا منهم حزب يضم إليهم غيرهم، وبين يقتبس عاداتنا وأفكارنا وأخلاقنا ويعود إلى مصر فينشر هذه المقتبسات بين مواطنيه. فرق كبير بين النصين، لأن الأول دال على أنه يريد أن يستفسدهم ويبهرهم ويعدهم ويمنيهم ويكون منهم في مصر حزبا تحت سيطرته يكون نواة لحزب أكبر منه، فهذه سياسة متبعة مؤسسة على مكيافلية نابليون ومكيافلية كل صليبي إلى يوم الناس هذا، وينشئون لهم المؤسسات في الحواضر الإسلامية العربية والمراكز البحثية، ويمدونهم بالأموال ويلمعونهم في الآفاق والأجيال، وكلهم من رجال الاستخبارات، وكلهم من المخربين الخونة، وهم طابور خامس وطليعة فاجرة ماجنة عاهرة أمام صليبية حاقدة عاهرة فاجرة. هذه سياسة متبعة مؤسسة على مكيافلية نابليون. أما النص الثاني فإن الرافعي ينزع سم العبارة ويجعل الأمر كله أمر اقتباس من عادات فرنسا وأفكارها وأخلاقها ولغتها ونشر ما يقتبسونه بين المواطنين المصريين، وهذه مجرد أمنية ساذجة تكون أو لا تكون. وكذلك القول في قوله في شأن فرقة الممثلين، فرق بين إنها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد، يغيرون تقاليد البلاد الإسلامية والعربية بأمثال هذه الفرق التمثيلية الفنية، يعلمون المخدرات من العذارى المكنونات اللواتي لا تراهن أشعة الشمس وفيهن حياء وخفر وهن للغيب حافظات، يعلموهن العري والسفور والفجور، حتى خرجت النساء في حواضر ديار الإسلام في المظاهرات وبتنا في الميادين والشوارع محتجات ومعتصمات، تتقارب الأنفاس وقد تتقارب أو تتلاصق الأبشار، وأخرجوا المرأة العربية المسلمة المكنونة المصونة المخدرة من خدرها حتى صارت يسمع لها اليوم في العالم كله ختاف، وترى صورتها تنظر إليها كل عين فاجرة كانت تطمع قط في رؤية سوادها بثيابها، فصارت تخرج رافعة معصمها، وهي العربية التي إن لم تنشأ على دين الإسلام العظيم بحيائه فهي عربية وللعربية حياؤها، تموت ولا تأكل بثدييها، للعربية خفرها، للعربية دينها، فصارت تخرج هاتفة معتصمة. أسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. كذلك القول في قوله في شأن فرقة الممثلين، فرق بين إنها ضرورية للجيش وللبدء في تغيير تقاليد البلاد، وبين لتسد حاجة الجيش ولتألف البلاد شيئا جديدا من العادات الغربية. فالأول دال على غرض مقصود لذاته هو تغيير تقاليد البلاد، فهذه أيضا سياستهم مكيافلية. أما الثاني فإنه ينزع أيضا سم العبارة ويجعل الأمر كله مجرد عرض شيء جديد على الناس حتى إذا استحسنوه ألفوه، وهذه مجرد أمنية ساذجة تكون أو لا تكون. هذا كله فضلا عن مقدمة الرافعي التي تجعل هذه السياسة المكيافلية الخبيثة مجرد مسألة ثانوية لا خطر لها. يا سبحان الله. فنص ترجمة أحمد حافظ عوض أولى بالثقة من نص ترجمة الرافعي، وأدل على سياسة جزار القاهرة ومدمرها ومفسد أخلاق الشذاذ من أبنائها مدة إقامة جيشه فيها، وليس النص الفرنسي يقول الأستاذ رحمه الله بين يدي الآن، ولكني أرى في أولهما الأمانة وسلامة الطوية، وفي ثانيهما ترك الأمانة وتبييت النية على نزع سم العبارة إكراما لنابليون العظيم، مع أن كلا الرجلين في كتابيهما كان كاتبا مدجنا، وكان صغوه أي ميله إلى نابليون العظيم وإلى فرنسا مصدر النور والتنوير. وكما يقول المثل العامي ما أسخم من ستي إلا سيدي، كذا كتبها إمام العربية في هذا العصر العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر. وجدها أدل، وجدها أبلغ من أن يتكلف بيانا قد يغيم غائمه عن صفحة قلب متلقيه، أو أن يبعد شارده عن التحليق فوق آذان السامعين، فقال مسخا من ستي إلا سيدي. هذه بين يديك تقاليد حياتنا الأدبية الفاسدة، فسادا يستعصي على الإصلاح الشامل السريع الأمين. وقبيح جدا أن تتغاضى حياة أدبية عن مثل هذا القبح، فضلا عن أن ترضاه، فضلا عن أن تتواصى به حتى يكون سنة مألوف لا يكاد ينكرها قارئ أو أديب أو أستاذ. إلف القبيح متلفة للإحساس والعقل جميعا، إلف القبيح متلفة للإحساس والعقل جميعا. الرجل الذي يبيع الفسيخ إذا أقبلت أنت على دكانه أنكرت رائحته من بعيد، وأما هو ففي هناءة هو فيها سعيد. إلف القبيح متلفة للإحساس والعقل جميعا، ولكن لهذا كله سبب واضح سوف أحدثك عنه في الفقرة التالية إن شاء الله جل وعلا في هذه القصة بفصولها، بيان لحقيقة ما قلنا إليه. لن تعرف السبب الذي لأجله قلنا إلى ما قلنا إليه وانتهينا إلى ما انتهينا عليه حتى تقرأ القصة فصولا متتابعات، فاحذر أن يستلب منك البقية الباقية من إدراكك وعقلك ونقاء وسلامة فطرتك. احذر، إن الأجيال المسلمة قد تتابع عليها تفريغ ثقافي، فرغت أجيالنا من ثقافتها، من دينها، من لغتها، ولم تترك مفرغة، وإنما حشيت جهلا وملئت مكرا وأحيط بها كيدا وسخرا. وإلى الله المشتكى وهو المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.